بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مخالفة الخطاب المردد بين خطابين. قلنا النظريات الموجودة في هذه المسألة أربع. النظرية الرابعة التفصيل، بينما لو كان الخطابان المرددان من نوع واحد أو كانا مختلفين. دققوا وياي حتى إن شاء الله البحث أنه شوية ألفاظ أكو به دقة، شوية الوجوه متقاربة حتى لا يخلط عليكم المبحث. فإذا كان الخطابان من نوع واحد حرمت المخالفة، أما إذا كانا مختلفين فالمخالفة جائزة. مثلا إذا شك أنه هل توجه إليه أدعو عند رؤية الهلال أو توجه إليه الصلاة على النبي عند ذكر اسمه الشريف اللهم صل على محمد وعلى محمد، فهنا الخطابان المرددان من نوع واحد كلاهما وجوبيان، فهنا لا تجوز المخالفة. يعني ما يقدر هم يترك الدعاء، يترك الاحتمالين، هم يترك الدعاء هم يترك ماذا؟ الصلاة. لكن إذا كانا مختلفين، إذا قطع بأنه إما توجه إليه الخطاب بوجوب الاستعاذة في الصلاة أم بحرمة التتون، هنا تجوز المخالفة. يعني شنو؟ يعني هم لا يستعيذ هم يستعمل التتون، يشرب جدار. اتضح؟ لكن ما هو الدليل وراء هذا التفصيل؟ الدليل وراء هذا التفصيل أن المفصل يقول إن الخطابات الشرعية سواء في الواجبات أم في المحرمات، هذه الخطابات ينتزع منها، من الواجبات ومن المحرمات ينتزع منها خطاب تفصيلي. يعني الله أمرنا بالزكاة، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالإحسان، أمرنا بصلة الرحم، أمرنا ببر الوالدين، أمرنا بإطعام الفقير، أمرنا بالخمس. كل هاي الواجبات ينتزع منها خطاب واحد وهو افعل هذه الأمور. واضح؟ افعل هذه الأمور. وهكذا من المحرمات، إن الله نهانا عن الكذب، نهانا عن التهمة، نهانا عن الغيبة، نهانا عن سوء الخلق، نهانا عن الربا، نهانا عن الظلم. كل هذه المحرمات أيضا ينتزع منها خطاب واحد وهو لا تفعل هذه الأمور، لا تفعل هذه الأشياء. أحسنت. بناء على ذلك إذا كان الخطابان من نوع واحد، يعني كلاهما وجوبيان، فأنا أقطع بأن الخطاب الانتزاعي قطعا توجه إليه، لأنه إما الدعاء واجب وإما الصلاة واجبة. على كل تقدير افعل هذه الأمور توجه إلي أما توجه، توجه، لأنه إما الدعاء ضمن قائمة افعل هذه الأمور وإما الصلاة ضمن قائمة افعل هذه الأمور. فإذا أنا تركتهما فأنا قطعا خالفت خطابا تفصيليا، مو خطاب مردد، خطاب تفصيلي وهو خطاب افعل هذه الأمور، أنا لم أفعل هذه الأمور. واضح أو لا؟ أو إذا شككت بأنه إما التدخين حرام وإما في المثال الآخر جيبوك وإما شنو؟ لا مثل مثال للحرمة بعد، إما التدخين حرام وإما فرضا شنو؟ لا خذ ذاك حرام، وإما مثلا الفقاع حرام، مثلا إذا كان مشكوك الحرمة وإما الفقاع حرام، صحيح؟ فأنا إذا هم دخنت هم شربت الفقاع، أنا خالفت الخطاب التفصيل الانتزاعي اللي هو شنو؟ لا تفعل المحرم، لأنه قطعا أنا فعلته أحد المحرمات، إما الفقاع كان محرم فأنا فعلته وإما ماذا؟ وإما التأثيم كان محرم. أحسن. فهنا أصلاً بناء على هذا التفصيل المسألة تخرج عما نحن فيه، لأنه إحنا كلامنا وين؟ في الخطاب المردد بين خطابين. أكو هناك خطاب مردد متوجلي، بناء على هذا التفصيل إذا كان محتملان من نوع واحد ما كو هناك خطاب مردد، أكو هناك خطاب تفصيلي المتوجه لي. فإذا أنا خالفت الخطاب التفصيلي، صار واضح؟ خالفت الخطاب التفصيلي، يعني يتولد من هذين الآن اتضح. أما لو كان من نوعين وجوب وحرمة فهنا ماكو خطاب تفصيلي، لأنه أنا هنا أشوف أكو خطابان مرددان، شوفوا أكو خطابان مرددان، إما خطاب افعل توجه لي وإما خطاب لا تفعل. أنا أعلم بأنه إما الاستعاذة في أول الصلاة واجبة وإما التتون محرم، فهنا أنا مردد بأنه هل توجه، يعني الخطاب مردد بالنسبة لي أنه هل توجه لي خطاب افعل الاستعادة أو خطاب لا تفعل بالنسبة للتتون. فهنا أكو خطاب مردد، هنا لا خالف ما يخالف، هم لا تستعذ هم شنو، هم أشرب أكيف أشرب الجيجارة مالتك. خو أما في النوع الواحد لا، خطاب تفصيلي انتزاعي متوجه لي، اتضح؟ لكن يرد على هذا التفصيل شنو الإشكال اللي يجي في ذهنكم حول هذا التفصيل؟
كل واحد من الخطاب
إشكال ونش هذا الشنو إشكال شنو؟
يعني في نفس الوجه الأول
يعني خالف خطاب التفصيل، لا يخالف خطاب تفصيل بعد كلش أفضل. إيش خالفكم؟ إيه هو هذا ده يقول إذا كان من نوع واحد لا يجوز المخالفة.
لا إشكال على إنه لو كان مختلفين جوز.
خو شنو الإشكال إذا كانوا مختلفين؟ ليش؟
أنت جاي تبتزع من الأمر الأول خطاب التفصيل.
لا ماكو اصلا، ما ادري اكو ام لا. شوفوا هذا الامر المحتمل، خو انا ما اقدر انتزع منه خطاب تفصيلي، ما ادري اصلا اكو امر به او لا. اما اذا كان من نوع واحد قطعا الخطاب المنتزع من الواجبات شامل لهذا المورد. خلي خالف انتو تشونوا لاشكال اخر، لكن الاشكال على هذا التفصيل اشكالان. الاشكال الاول انه اصلا الخطاب الانتزاعي لا قيمة له، المهم هو الخطاب الحقيقي، اذا اكو خطاب حقيقي انا مكلف به، اما الخطاب الانتزاعي يعني شوفوا الان احنا بالنسبة للصلاة والزكاة والتولي والتبري وكل هاي الامور احنا عندنا كم خطاب؟ خطابين، خطاب افعل هذه الامور وخطاب تولى علي بن ابي طالب. لا خطاب واحد تولى علي بن ابي طالب. خطاب الانتزاعي شنو؟ هذا الاشكال الاول، انه الخطاب الانتزاعي اصلا لا اثر له. الاشكال الثاني انه مثل ما يمكن انتزاع الخطاب التفصيلي القطعي من النوع الواحد، يمكن تصور خطاب انتزاعي قطعي من النوعين ايضا، يعني اذا قطع اما بوجوب واما بالحرمه، إما بوجوب الاستعاذة أو بحرمة التدخين، صحيح؟ فهنا خطاب انتزاع ننتزع نتصور خطابا منتزعا من مجموع الواجبات والمحرمات القطعية. شنو هذا الخطاب؟ مثلا امتثل المولى، أطع المولى. أنا إذا لم أستعذ وإذا دخنت أنا أطعت المولى؟ لا، أقطع بأنه أنا في هذا المورد لم أمتثل المولى. صار واضح أو لا؟ فالخطاب الانتزاعي يعني أنت تتصور بعد تنتزع خطابا، مثل ما يمكن خطاب أن ينتزع خطاب افعل هذه الأمور من الواجبات فقط، وخطاب لا تفعل هذه الأمور من المحرمات فقط، يمكن انتزاع خطاب أطع الله امتثل لأمر الله امتثل لكلام الله من شنو؟ من مجموع الواجبات والمحرمات. فهنا أيضا لازم شنو تقولوا؟ لأنه لا، هناك خطاب تفصيلي لتخالف، لأنه هنا أنت تتخالف الخطاب التفصيلي الانتزاعي اللي هو أطيع. ما أدري اتضح شنو صار أو لا. خلوا نقرأ الرابع، الوجه الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع، كشنو؟ كوجوب أحد الشيء، وجوب الصلاة أم وجوب الدعاء، وبين اختلافه كوجوب مثلا الاستعاذة وحرمة التدخين. خب ما هو الوجه وراء هذا التفصيل؟ والوجه في ذلك أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل كل، يعني ننتزع من كل الواجبات خطابا واحدا وهو افعل هذه الأمور، كأن الله مطينا قائمة، أول القائمة كاتب شنو؟ افعل، جوا هاي القائمة شنو أكو؟ صلاة، صوم، تولي إلى آخره. فترك البعض معصية عرفة، لأنه الله قال لك افعل كل هذه الأمور، أنت تقطع بأنك لم تفعل كل هذه الأمور، لأنه إما الدعاء كان في ضمن القائمة وأنت تركته، وإما الصلاة كان ضمن هذه القائمة وأنت تركتها. كما لو قال المولى افعل كذا وكذا وكذا، فأنت إذا لم تفعل واحد من هاي الأمور أنت عاصم، فإنه بمنزلة افعلها جميعا وأنت لم تفعلها جميعا. هذا فيما لو اتحد النوعان، اتحد الخطابان من حيث النوع. وهكذا الشيخ مثل بجانب الوجوب، وهكذا في جانب الحرمة، كل النواهي ينتزع منها خطاب نهي واحد وهو لا تفعل هذه الأمور. الله مطيك قائمة، في أول قائمة كاتب لا تفعل، جواه كذب، تهمة، النظر إلى الأجنبية، الخيانة، وهكذا. فلا فرق في العصيان، بعد ماكو فرق، فيما لو كان هناك، دققوا، فيما لو كان هناك خطاب معين حقيقي وأنت خالفت، مثل صلاة الصبح، أنت الآن أكو خطاب معين بالنسبة لصلاة الصبح وهو خطاب حقيقي، الله قايل لك شنو؟ صلي صلاة الصبح. أنت إذا لم تصلي صلاة الصبح هل عصيت أم لا؟ عصيت. وبينما إذا كان هناك خطاب واحد معين مو حقيقي انتزاعي وانت خالفته، الله قايل لك سوي هاي العشرة، انت تدري عندما تركت الدعاء وتركت الصلاة قطعا انت واحد من هاي العشرة شنو؟ ما سويتها. انتزاع، بعد الانتزاع عملك، تتصور كل هاي الواجبات تنتزع منها في الخطاب واحد انه افعل هذه الامور، يعني هاي الامور العشرة، انتزاع بعد، انتزاع 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 بعد.
واضح
إيه؟
بس يعني
أنا شوف الآن أنت تجي تتصور الواجبات، مثلا عندنا 100 واجب، تقول كل هاي الواجبات ينتزع منها شيء واحد وهو أنه صير خوش آذي مثلا، هذا شنو انتزعت هذا العنوان؟ الله يرحم أحد العنوان كان يقول كل هذا يعني شنو صير خوش آذي الآن، هذا شنو؟ هذا مو هو الخطاب، مو صير خوش آذي، أما ينتزع صلي عشان صير خوش آذي، صومي عشان يصير خوش آدمي، زكي عشان يصير خوش آدمي. فكل هاي الخطابات أنا أتصورها، هاي الخطابات الحقيقية، هاي الواجبات، أقول كل هذا أنا أنتزع منها شيء واحد وهو افعل هذه الواجبات، خطاب واحد صار بعد انتزاع عين في شيء ذهني، أنت في ذهنك تنتزع. يعني أكو هناك واقع خارجي أنا أنتزع منه شيء. فلا فرق في العصيان بين ترك واحد معين من هذه الواجبات، مثل صلاة الصبح أنا أتركها، أو واحد غير معين عنده، أو أنه أنا أدري في هاي القائمة أكو 10، 9 منها أعرفها، بس المورد العاشر ما أدري الدعاء أم الصلاة على النبي، فعلى النبي وآله، فإذا تركت الدعاء والصلاة على النبي أنا قطعا لم أمتثل المورد العاشر. الله خلي لي يكون معين، ما يخالف، مو لازم لا يكون معين. اتضح؟ اكو سؤال؟ بعدين بين القوسين، هذا نعم بين القوسين، يعني ما كان داعي لذكر الظاهرة، أنه يقول هو المفصل هو صاحب القول الرابع يقول بأنه هذا الكلام اللي ذكرناه بالنسبة للمخالفة القطعية، أما الموافقة القطعية يعني المخالفة القطعية ما تجوز، لا تجوز المخالفة القطعية بأن تترك المحتملين لا تدعو ولا تصلي اللي قاطعا أن تخالفت أمرا مولى. لكن أكو بحث آخر أنه هل تجب الموافقة القطعية يعني هم تدعو هم تصلي، لأنه إذا أنت مثلا دعوت فقط عند رؤية الهلال فإهنا حصلت الموافقة الاحتمالية، وشنو صار بعد ماكو هناك مخالفة قطعية؟ إيش وقت تتحقق الموافقة القطعية؟ أنت تقطع بأنك وافقت إذا أتيت بالمحتملين. خب قلنا إحنا كلامنا في هذا البحث في كتاب القطع بالنسبة للمخالفة القطعية بأنه يترك الواجبين المحتملين، أما بالنسبة للموافقة القطعية فهذا بحث في كتاب البراءة والاشتغال. يقول نعم في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين، هم يدعو عند رؤية الهلال هم يصلي على النبي وآله عند ذكر اسمه الشريف، كلام آخر مبني يعني مبنى وجوب الموافقة القطعية هو شنو؟ مبنى وجوب الموافقة القطعية هو هذا، أن مجرد العلم بالحكم الواقعي، أنا عندي علم بأنه أكو هناك حكم واقعي لكن لا أدري هذا الحكم الواقعي وجوب الدعاء أم وجوب الصلاة، يقتضي البراءة اليقينية. وإيش وقت تتحقق البراءة اليقينية؟ أحسنتم، إذا أتى بالمحتملين، هنا يقطع بأن ذمته فرغت عن ذلك التكليف. أو لا نقول يكتفي بأحدهما، أو لا مبناكم يقول لا عندما أنت تعلم بالحق المهم أنه أن لا تصدر منك المخالفة القطعية، أما الموافقة القطعية مو لازم، يعني أنت ائت بأحد المحتملين حتى لا تكون مخالفا للمولى قطعا، أما أنه تكون موافق قطعا بأن تأتي بالمحتمل الثاني أيضا فهذا لا. أو نقول بأنه يكتفي بأحدهما بأحد الاحتمالين حذرا. خل ليش نكتفي بأحد الاحتمالين؟ حتى لا نقع في المخالفة القطعية، لذا ما يصير تترك الاحتمالين، حذرا عن المخالفة القطعية التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء. المخالفة القطعية أنت عيف الموافقة القطعية، ما علينا بالموافقة القطعية، المخالفة القطعية في نفسها مذمومة عند العقلاء ويعد معصية عندهم وإن لم يلتزموا بوجوب الموافقة القطعية، فحرمة المخالفة القطعية حرمة نفسية مستقلة في عرض وجوب الموافقة القطعية، وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني لخطاب مجمل. يعني حتى لو لم نقل بأن الموافقة اليقينية القطعية بأن الموافقة القطعية لازمة، ربما نقول كما أنه كذلك نقول بماذا؟ بحرمة المخالفة القطعية. فأنت إذا تعلم بأنه إما ألف واجب وإما باء واجب، في مرة نقول الموافقة القطعية واجبة، يعني لازم شنو؟ يعني لازم تأتي بالاحتمالين، هم تأتي بألف هم تأتي بالباء، في مرة نقول لا أنا ما علي بالموافقة القطعية لكن قطعا المخالفة القطعية محرمة، أن تتركهما هذا حرام، أقلا ائت بمحتمل واحد حتى تدفع عن نفسك المخالفة القطعية. هذا محل بحث آخر اللي هو وين؟ في بحث البراءة والاشتغال. ما أدري الوجه الرابع اتضح إن شاء الله أو لا. بعدما ذكرنا هاي الوجوه الأربعة الشيخ يقول هذه الوجوه أقواها الوجه الثاني. شنو كان الوجه الثاني؟ حرمة المخالفة مطلقة، لأنه في كل هاي الموارد سواء كان الخطابان المرددان من نوع واحد أو من نوعين، سواء كانت الشبهة موضوعية أو كانت حكمية، على كل تقدير إهنا إذا ترك الاحتمالين العقل ماذا يقول؟ يقول أنت خالفت المولى ومخالفة المولى قبيحة، واضح بعد. يعني إذا لا دعا ولا صلى على العقل يقول أنت خالف، لأنه أنت تدري بأنه أحدهما واجب، لماذا لم تأتي بأحدهما؟ لماذا تركتهما؟ حصلت المخالفة القطعية بلا فرق بين كل هذه بين كل الصور الموجودة في المسألة. هذا أقوى الوجوه. وقلنا دليل شنو؟ لأنه هنا العاقل يحكمه بتحقق المعصية مع المخالفة. بعد ذلك الشيخ يقول إذا ما قبلت الوجه الثاني، الأقوى هو الوجه الأول، هو الوجه الثاني ثم الوجه الأول. شنو كان الوجه الأول؟ جواز، الجواز مطلقة. ليش هذا في الدرجة الثانية من القوة؟ لأنه الشيخ يقول، يعني وجه الشيخ، الشيخ ما يقول شيء، وجه أنه إذا المخالفة ما كانت محرمة فماكو فرق بين صور المسألة. إذا مخالفة المولى في العلم الإجمالي في هذه الصورة في الخطاب المردد بين خطابين، إذا مخالفة المولى في هذا القسم لا يكون محرما، بعد ماكو فرق بين شبهة الموضوعية وشبهة الحكمية، بين اتحاد النوع وبين اختلاف النوع، لأن مناط الحرمة عند العقل شنو هو؟ المخالفة القطعية. إذا العقل لا، هاي المخالفة القطعية في هذا القيس وهو يقسم الخطاب المردد، هاي المخالفة ما بيها إشكال، فبعد ماكو فرق بين صور المسألة. لهذا الشيخ يقول الأقوى ثانيا، يعني الثاني في درجات القوة شنو هو؟ القول الأول، الوجه الأول، ثم الوجه الثالث. ليش؟ لأن الوجه الثالث كان إلى وجه. شنو وجه كان؟ الوجه الثالث فصل بين شبهة الحكمية وشبهة الموضوعية. أولا كان إلى شاهد من كلمات الفقهاء، تذكرون قلنا بأن الفقهاء يخالفون في شبهة الموضوعية فيما لو كان الخطاب مردد، لكن لا يخالفون، لا شفنا مورد هم خالفوا وين؟ في شبهة الحكمية. هذا أولا. ثانيا قلنا أن الأصول في الشبهات الموضوعية حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية بخلاف الأصول في الشبهة الحكمية، فأكو وجه لهذا التفصيل. والأضعف من الكل هذا الوجه الرابع، لأنه أي وجه ما إله، يعني شنو؟ إذا كان الخطابان متحدان في النوع فلا تجوز المخالفة، إذا مختلفان في النوع فتجوز المخالفة. نحن لم نتعقل وجها صحيحا أو وجها قريبا إلى الصحة لهذا الوجه الرابع، لهذا القول الرابع. والأقوى من هذه الوجوه الأربعة هو الوجه الثاني، وذكرنا شنو وجهه. لا نقول إلى وجه، إحنا ما قبلنا، لكن إلى وجه. يعني الآن في مرة أنا ما أقبل كلامكم، مش أقول إلى وجه، بس الكلام الرابع ما إلى وجه، هو الوجه الثاني ثم الأول ثم الثالث. واضح إن شاء الله؟ لا كشار. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف إلى الآن. كان الكلام في ماذا؟ فيما لو اشتبه الحكم من حيث الفعل المكلف به. ما أدري الفعل المكلف به هو الدعاء عند رؤية الهلال، أم الصلاة عند ذكر الصلاة عند ذكر النبي. هذا انتهى البحث عنه. أو مثلا ما أدري الفعل المكلف به علي هو تركه، هو حرمة شرب هذا الإناء أم حرمة شرب ذاك الإناء، هو صلاة الظهر أم صلاة الجمعة. هاي الأمثلة الكثيرة. الآن ندخل في بحث جديد للعلم الإجمالي، وهو ما لو كان اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلف. الفعل المكلف به واضح شنو، الاشتباه وين؟ في نفس المكلف. اللي قلنا هذا هم إلى قسمان. القسم الأول أن يكون طرفا الشبهة شخصين. شوفوا الآن نمثل لهذا القسم الأول اللي شوفوا الاشتباه في الشخص المكلف وطرفا الشبهة شخصين، وطرفا الشبهة شخصان. وجوب غسل الجنابة لا إشكال فيه، وجوب غسل الجنابة على المجنب لا إشكال فيه، أي أصل الحكم متعلق الحكم كل شيء ما بأي إشكال. لكن في مسألة واجدي المني في الثوب الواحد المشترك بينهما هنا أكو اشتباه. الاشتباه وين؟ في شخص المكلف. ما أدري هذا مكلف أم ذاك هو المكلف. الاشتباه في شخص المكلف. عندنا علم إجمالي بأنه هنا أكو شخص يجب عليه الغسل بالزيد لو عمر، فطرف أشوفهم شخصان زيد أو عمر. القسم الثاني أن يكون طرف أشوفها شخص واحد كما في الخنثى، ندري بأنه يجب مثلا تحرم الزينة على المرأة ويحرم النظر إلى الأجنبية على من؟ على الرجل. هاي الأحكام واضحة، بس ما ندري هذه الخنثى رجل حتى يكون مخاطب بتكاليف الرجال، أم مرأة حتى تكون مخاطب بماذا؟ بتكاليف النساء. وطرف الشبهة شخص واحد، هو هذا الشخص، هذا الشخص ما ندري هو مكلف بكتاب بخطاب لا تظهري زينتك، أم مكلف بخطاب شنو؟ لا تنظر إلى الأجنبية. الآن كلامنا في القسم الأول، وخلي يكون شبهة موضوعية. إحنا ما قلنا شبهة حكمية وموضوعية، كلامنا يعني التفسير هذا القسم مو من جهة الشبهة الحكمية والموضوعية، من جهة أنه طرف الشبهة الشخص المكلف. لا، هناك في الشبهة الموضوعية بلاحظ شنو؟ بلاحظ أنه فعل المكلف به كان مجهول، كان مشتبه. الاشتباه هو إمكان كان في، يعني هم هناك يجي شبهة حكمية موضوعية، هنا ظاهرة خاص بالشبهة الموضوعية، هنا المسألة خاصة بالشبهة الموضوعية، ولكن يعني مقسمنا مو من جهة الشبهة الموضوعية والحكمية، تضح؟ مقسمنا من جهة أخرى، أنه إما أن يكون الاشتباه في متعلق التكليف ظهر جمعة هذا الإناء أم ذاك الإناء، أم يكون متعلق الاشتباه شخص المكلف، هذا لازم يغتسل أو ذاك لازم يغتسل مو معلوم، تضح؟ أما الكلام في القسم الأول، مسألة واجدي المني في الثوب الواحد، فهنا لا تكليف على أي منهما، لأنه شوفوا في باب الإطاعة والمعصية دققوا، العقل ماذا يحكم؟ العقل يحكم بأنه أنت إيش وقت يجب عليك الإطاعة؟ إيش وقت أنت تكون عاصي؟ إذا تعلم بتوجه خطاب إليك، الآن في مرة خطاب تفصيلي مثل شنو؟ صلاة الصبح، في مرة خطاب مجمل مثل شنو؟ مثل الظهر والجمعة. أما إذا أنت من القاع شاك بأنه أصلا توجه إلي خطاب أم لم يتوجه إلي خطاب، أنا ما أدري أصلا الله بيقول لي اغتسل أو لا بيقول لي فلان اغتسل، ما دام أنا شاك في أصل توجه الخطاب والتكليف إلي فلا تكليف لي، قبح العقابة بلا بيان، أنا أجري البراءة. شك في التكليف بعد، مو شك في المكلف به، الشك في ماذا؟ في أصل التكليف. في الظهر والجمعة أنا أدري الله قايل لي صلي، بس ظهر أو جمعة هناك لا يجري الشك في التكليف، هناك شنو؟ الشك في المكلف به. أما هنا الشك في ماذا؟ في أصل التكليف. هل الله قايل لك بأنه اغتسل؟ تقول ما أدري، خلاص أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لا يعلمون أو في سعة ما لا يعلمون، هذا الحكم في المسألة كلمة واحدة. وأما الكلام في اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم، فقد عرفت أنه يقع إلى قسمان، القسم الأول طرف الشبهة شخصان يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع كلي، الحكم الثابت وجوب غسل الجنابة لموضوع كلي المجنب مردد بين شخصين، مصداق ذلك المجنب مردد أنه زيد مجنب أو عمرو مجنب، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنوب المردد بين واجدي المني في الثوب الواحد المشترك بينهما. القسم الثاني وقد يقع، القسم الثاني طرف العلم الإجمالي والشبهة شخص واحد وقد يقع في الحكم الثابت لشخص واحد من جهة تردد نفس هذا الشخص بين الموضوعين، من جهة تردد الخنثى بين الرجل اللي هو موضوع لأحكام وبين تردد شنو للمرأة، أنه تكون مرأة اللي المرأة موضوع لأحكام أخرى كحكم الخنثى المردد بين موضوع الذكر وبين موضوع الأنثى. أما الكلام في الأول فمحصله أن مجرد كلامنا وين في واجدي المني، أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا. لماذا؟ إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بشنو؟ بتعلق العبرة هنا يعني الاعتبار بشنو؟ بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص، بحيث هذا المكلف يعلم بتوجه خطاب إليه، أما فيما نحن فيه المكلف لا يعلم بذلك. فالجنوب المردد بين شخصين، شوفوا هنا شنو عندنا اللي موجود عندنا، المتعين عندنا الجنوب المردد. الجنوب المردد إلى تكليف؟ لا. اللي متعلق التكليف الجنوب المعين، فالجنوب المعين مو متعين عندنا، واضح ولا؟ فالجنوب المردد بين شخصين غير مكلفين بالغسل. وإن ورد من الشارع، صحيح أنا أقبل بأنه ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنوب، لكن هذا الخطاب إيش وقت يكون منجز إذا أنا أعلم بتوجهه إلي؟ فإن كل منهما شاك في توجه هذا الخطاب إلي، فيقبح عقاب واحد من الشخصين الذي يكون جنبا في الواقع بمجرد هذا الخطاب. يعني هذا الخطاب الذي هو مجهول، إذا على يوم القيامة تبين أنه زيد كان هو الجنوب، هل الله يعاقبه؟ لا. ليش؟ لأنه زيد يقول يا الله أنا لا ما كنت أعلم بتوجه الخطاب لي، وذلك الخطاب المردد كان مشكوك توجهه إلي، فلا يمكنك عقابي، أو لنقول لا يمكنك لتصفيق، فلا يصح عقابي على ماذا؟ على ذلك الخطاب اللي أصلا من قاع كان مشكوك أنه متوجه لي أو ما كان متوجه لي. فيقبح عقاب واحد من الشخصين الذي يكون جنبا في الواقع، ذاك الجنب في الواقع نعاقب يوم القيامة بمجرد هذا الخطاب غير معلوم التوجه إليه. هالشكل سووا لأنه عبارة شوية أكون بتأمل، هذا الخطاب اللي ما كان يعلم بتوجه هذا الخطاب إليه، أو سووا هالشكل بمجرد هذا الخطاب الذي يشك توجه إليه، مشكوك التوجه إليه. واضح؟ نعم. إحنا أكو فرد نعم. شنو هذا النعم؟ أنه إذا دققوا، إذا في نفس المسألة حصل فرع، إذا في هذه المسألة تحققت صورة أنه في هذه الصورة أنا علمت بتوجه الخطاب ليه، خلاص خرج من هذا الباب ودخل في شنو؟ دخل في المباحث السابقة من العلم الإجمالي، الشك في المكلف به كذا، اللي الآن نجي نفصل في هذا. نعم لو اتفق هذا البحث انتهى، الآن ندخل في فروع اللي أصلا هاي الفروع ما ترتبط بهذا البحث، ترتبط بالبحوث السابقة. يعني مو هاي الفروع مو من مصادق العلم الإجمالي بتوجه الخطاب إلى أحد الشخصين، بل من مصادق العلم الإجمالي بأنه أنا أدري الخطاب متوجه لي، بس ما أدري يا خطاب متوجه لي، أو ما أدري شنو منشأ هذا الخطاب اللي هو متوجه لي. الآن يتضح إن شاء الله. نعم لو اتفق لأحدهما أو لشخص ثالث، لأحد الواجدين أو لثالث علم بتوجه الخطاب إليه، خرج عما نحن فيه ودخل في العلم الإجمالي بتوجه الخطاب إليه مع حصول الاشتباه في متعلق التكليف أو المكلف به الذي تقدم حكمه بأقسامه. أنا الشيخ يجي يطبق يقول هذا تمرين عملي للمباحث السابقة، ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة. يا مسألة اشتباه الحكم، هذا كتبوه مسألة اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلف، ليتضح انطباق المسألة على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف. المسألة الأولى، زيد وعمر رأيا منيا في الثوب المشترك بينهما، قلنا أنه إهنا بالنسبة إلى غسل الجناب لا هذا مكلف ولا ذاك مكلف، لأنه كل منهما يشك بتوجه الخطاب إليه. أما الآن زيد، شو صورة أخرى، زيد يستأجر عامر للطواف لأن يحمله لأجل الطواف أن يطوف به. زيد يستأجر عامر، أكو في مكة يخلون في شيء مثل تابوت على رأسهم هذا ميقعد عليه، أو لا هو قاعد بالعربانة هذا شنو يدفع العربانة. فهنا زيد استأجر عامر للطواف، هنا زيد خلاص قضية غسل الجنابة انتهى، هذا بحث آخر صار، لأنه هنا زيد يقطع بتوجه خطاب إليه، زيد يقطع بتوجه خطاب إليه. الآن إحنا كلامنا وين نودي حتى يكون أوضح، لأنه شيخ الشكل يبدأ، زيد عمر قاعد في العربانة، زيد يريد يدفعه ويودي إلى وين؟ إلى مسجد الحرام. فهنا زيد اللي دي يدفع العربانة، هم هو دي يدخل مسجد الحرام، هم دي يدخل عمر، هو دخل وأدخل عمرا. زيد هنا يقطع بأن خطابا توجه إليه، شنو ذاك الخطاب؟ لا مو اغتسل، خطاب أنه إما لا تدخل المسجد لأنه أنا جنوب نفسه زيد جنوب، وإما لا تدخل عمر المسجد إذا كان عمر جنوب. على أي تقدير أحد الخطابين قطعا متوجه لي، إذا أنا الجنوب شنو الخطاب المتوجه لي؟ لا تدخل المسجد. إذا عمر جنوب شنو الخطاب المتوجه لي؟ لا تدخل الجنوب إلى المسجد. فأنا هذا بعد بحث آخر صار، لأنه أنا الآن قاطع بأنه هناك خطاب متوجه لي، منها حمل أحدهما مثلا زيد الآخرة وإدخاله وإدخال العمر، يعني زيد يدخل عمر في المسجد للطواف أو لغيره، يريدون يروحون هناك يصلون. فهنا هذه المسألة دخلت في العلم الإجمالي، زيد هنا عنده علم إجمالي بأنه قطعا هناك حرمة تصدر منه لو دخل مع عمر، لو أدخل عمر إلى أين؟ إلى مسجد الحرام. هذا بناء أنا بنشرحه وننهي البحث، بناء هذا بين القوسين، بناء على تحريم إدخال الجنوب أو إدخال النجاسة غير المتعدية. شوفوا هاي المسألة، دققوا هذا الفرع، إيش وقت تكون داخل في مسألة العلم الإجمالية بالتكليف؟ دققوا هذه المسألة، إيش وقت تكون من فروع مسألة العلم الإجمالية بالتكليف؟ إذا كان إدخال الجنوب للمسجد حرام. أما إذا قلنا لا، إدخال الجنوب للمسجد مو حرام، فهنا ما يحصل علم إجمالي. ليش؟ لأنه إما أنا مجنب فيا خطاب متوجه لي لا تدخل إلى المسجد، أما إذا عمر كان مجنب ماكو هناك خطاب متوجه لي، لأنه فرضا إدخال الجنوب مو حرام، صار واضح ولا؟ فماكو علم إجمالي، شبه بدوية. إذا كنت أنا الجنوب شنو المتوجه لي؟ خطاب لا تدخل. أما إذا هو كان الجنوب شنو المتوجه لي؟ فما عندي علم إجمالي بتوجه الخطاب لي. إيش وقت يتحقق العلم الإجمالي؟ إذا كان إدخال الجنوب حراما، فهنا يتحقق العلم الإجمالي، خلاص لازم نبحثه. أو يعني يمكن الدخول في هذه المسألة من طرفين، من طرف إدخال الجنوب ودخول المجنوب، ومن طرف آخر أكو بحث بأنه هل إدخال النجس، إدخال النجس المتعدي، يعني واحد يشيل في إيده مثلا يأخذ فد قدر من الدم ويوديه إلى مسجد الحرام وقطرات الدم تقطر من هذا القدر، لا قطعا هذا حرام لأنه النجاسة متعدية، لا. أما إذا واحد يجعل أجلكم الله الدم أو العذرة في كيس في شيء أو يذهب به إلى مسجد الحرام بحيث النجاسة لا تتعدى إلى المسجد، هذا حرام أو لا؟ أكو بحث. لو قلنا بأنه لأنه إذا أنا الجنوب فأكون نجاسة على جسمي لأنه أنا ما غسلت جسمي، أكون مني على جسمي بعد، إذا هو الجنوب أكو نجاسة على جسمه. فإذا قلنا بأن إدخال النجس إدخال النجاسة حرام في مسجد الحرام، هنا يتحقق عندي علم إجمالي لأنه إما أكون نجاسة على جسمي فأنا دو أدخل النجاسة بنفسي، وإما أكون نجاسة على جسم ذاك فأنا أدخل النجاسة عبر ماذا؟ عبر إدخال عمر. فهنا يحصل لي علم إجمالي بأنه قاطعا أنا مكلف بخطاب. لهذا يقول بناء، يعني بناء شنو يريد يقول؟ يقول هاي المسألة إنما تكون من فروع العلم الإجمالي بناء على تحريم إدخال الجنوب أو تحريم إدخال النجاسة غير المتعدية. أما إذا قلتوا بأنه لا، لا إدخال النجاسة أكو بإشكال، لا إدخال الجنوب، فهنا ما عندي علم إجمالي، لأنه أنا أحتمل بأن الله يقول لي لا تدخل المسجد، هذا شبهة بدوية مو علم إجمالي. إن شاء الله فروض المسألة إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.